صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والنعت الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اعفنا جميع المشردين ارحمنا برحمتك. كان الكلام بالنسبة إلى رواية هشام بن الحكم عن الإمام صلى الله عليه بالنسبة إلى جملة من الموارد التي يتوقف الصوم فيها إلى على الإذن، وقد يعبر عنها في رواية أخرى بصوم الإذن. وقلنا إجمالا أن هذه الرواية الآن بحسب ما بأيدينا منحصرا رواه الشيخ الكليني رحمه الله من كتاب نوادر الحكمة، والشيخ الصدوق أيضا رواه من كتاب العلل في كتاب العلل عن نوادر الحكمة. فالفقيه لم يذكر مصدره ولم يشير إلى مصدره، وأما الشيخ الطوسي فلم ينقل الرواية انفراد الصدوق والكليني. الشيخ طوسی اصلا نمیان قلن روایه. و قلنا فی نسخه الکافی لا توجد هذه زیاده من بر الولد ان لا یصوم تطوعا موجود ولا یحج تطوعا ولا یصلی تطوعا، هذه زیاده فی نسخه الکافی لا توجد. نعم فی نسخه العلل شیخ صدوق موجود هذه زیاده و فی الفقیه هم لا توجد. و الان مصدر آخر ما عندنا روا هذه الروایه، و المشکل فی هذا المصدر وجود احمد بن هلال تکلمنا حوله بشیء من الکلام التفسیر موکن لا محله، و لا ندری هذا الاختلاف فی الروایه بین ما نقله صدوق مثلا فی الفقیه و ما نقله فی العلل من این حصل هذا الاختلاف. ثم اشرنا امس الى انه اذا اردنا تحقیق فی المسئله، اما ما صنعه الشیخ یعنی ما صنعه الشیخ حیث لم یذکر رو مرد بسونه عدم ذکر رو، احتمالا الشیخ طوسی واضح علیه انه یعتمد فی الدرجه الاولى على کتاب الکافی، رأى في كتاب الكافي هذه الرواية من غير زيادتين، ولعله راجع أيضا إلى كتاب نوادر الحكم موجود، الكتاب كان موجودا عنده، ورأى أنه في النسخة الأصلية يعني في أصل الكتاب الزيادة موجودة، فتوقف. لعله لا ندري السر في ذلك، احتمال آخر موجود نذكره فيما بعد. أما الشيخ الصدوق رحمه الله فالظاهر انه في كتاب العلل رواه من كتاب نوادر الحكم، ثم كان واضح لديه ولدى المشايخ ان هذا النص لا يمكن الموافقة عليه، لا يحج تطوعا ولا يصلي تطوعا الا باذن ابويه وامرهما. این خود علل بیاریم به اینجا که زده صفحه 385 همین نشیط ابن صالح، مثلا نشیط ابن صالح اصولا کم روایت ایشان در کتب عربه کنم، در صدوق که در فقیه هم یه روایت علل فرمودی آقا علل کتابه اواخرشه با بسام اونجا نه میخوام این عبارت ایشان روش کار بشه.
أبي رحمه الله قال حدثنا أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن أحمد بن هلال قالت نمشي إنجا هلالش نمشي
هلالش چی نمشي
هلالش نمشي عن متروك بن
عبيد. احتمالا هم لعله الان ما عندنا اطلاع على نسخ العلل، هنا هم نقل في كتاب جامع الأحاديث أن متروك في كتاب العلل، أما صاحب الوسائل صححه بمروك. و الان ما عندي نسخ خطیه من کتاب العلل. و اذا فرضنا كان صحيح هذا الموجود المتروك صحيح وهو متروك متروك ابن عبيد، فيبدو أن نسخة محمد ابن احمد أن كتاب نوازل الحكمة كان في غلط أيضا اسنادان سندان مفرد في المد، بل اسنادان في غلط موجود. عن هشام ابن صالح عن نشيط ابن صالح بله
در اسناد در
سند هم هست فهم دیناره؟ بله دیگه مروک متروک نمیشه. از کنه این باید نسخه شما فهم دین هست، اگه نسخه علل هست دیده بشه. در نسخه خطی هم اگر متروک آمده باشه کتاب مشکل دیگه هم داشته، متن نیست سند هم مشکل داشته.
آقا این خودم خودم بگیرم
بله آقا؟
بعد اون کار رو خودم
بگیرم. نشیط ابن ساده
آقا این من لایحه رو
ان هشام ابن الحكم
ان نشيط ابن صالح ان الحكم بياء الكرابيس
في كتاب العلل هنا كاتب حكم بياء الكرابيس، لكن كاتب في نسخه هشام ابن الحكم بعيد ان يكون حكم. اذا هذا موجود غلط اخر بسنه ظاهرا هشام في الكافيه موجود هشام ابن الحكم، في الفقيه موجود هشام ابن الحكم،
بس خود حكم غلطه.
نه اصلا هشام افتاده سخت داره، اون متروک که غلط اینجا سخت هم داره. معلومش این نسخه علل مشکلش زیاد بوده. البته نمیشه اینجا خیلی نسخه بدل برسیم. یه مشکل دیگه در سند روایت در کتاب نواده بفرمون. بعدش قال محمد ابن علی، بعد چون روایت میخونیم حالا اون دیگه
نمیخواد دیگه متنش،
نه دیگه میخونیم دیگه بفرمایید.
قال محمد ابن علی مؤلف هذا الكتاب رحمه الله جاء هذا الخبر هكذا ولكن ليس للوالدين على الولد طاعة في ترك الحج تبعا كان او فريضة ولا في ترك الصلاة ولا في ترك الصوم تبعا كان او فريضة ولا في شيء من من ترك الطاعات. چطور آقا در روزه مستحبی که حتما اینجوریه؟
چه از کنماله حتما چه از من ها به عباره یظهر یه دفعه دیگه گفتم میتونه حواس را جدیه.
قال محمد ابن علی معلف هذا الكتاب رحمه الله جاء هذا الخبر هكذا ولكن ليس للوالدین علی الولد طاعتون فی ترک الحج تطوعا کان او فریضة ولا فی ترک الصلاة ولا فی تک سام تطوعا کان او فریضة ولا فی شیء من تک طاعات.
اولا الشیخ الصدوق قال جاء هذا الحديث هكذا، نحن سابقا اشرنا و شرحنا ان مضافا الى الدلال اللفظيه توجد دلال سياقيه، فهل لهذه العباره دلال سياقيه؟ هل لهذه العباره دلال سياقيه؟ جاء هذا الحديث هكذا، بل مراد من الدلاله السياقيه هنا مراد الصدوق رحمه الله اشاره الى كتاب الكليني الى كتاب الكافي، يعني في كتاب الكافي هذه الزيادة لا توجد ولا يحج تطوعا ولا يصلي تطوعا، الزيادة في كتاب الكافي لا يوجد، ما ان المصدر لهما واحد وهو كتاب نوادر والسند واحد نوادر الحكمة والسند واحد نسخة احمد بن هلال عن كتاب مروك بن عبيد، السند واحد المصدر واحد الرابي واحد. فمراد الشيخ الصدوق رحمه الله الإشارة إلى أن ما جاء في الكافي غير صحيح في كتاب الكافي سرت موجود. طبعا به صورة كلية نحن ذكرنا مرارا مكرارا، أولا الدلالات السياقية من هذا القبيل الاعتماد عليها صعب جدا، الدلالات السياقية لأنه ليس بلغة، هل واقعا مراده الرد على الرد على الكافي، هل مراده الرد على الكافي؟ الآن لا نستطيع أن احتمال موجود لعله مثلا اشعار او اشاره احتمال لعله، اما نطمئن به رد علی الکلینی و انه بدار اراده بداره رد علی الکلینی به اعتبار انها به دلال لا تستن دو الالقه سیاقیتون صرف حالیتون هذا اولا فی قاعت صعوبه. نه انا اعتقد شخصیا و طبعا هذا بحثم یحتاج به دراسه اکثر ان الصدوق في جمل من كتبه ينقل روايتان ينقل عن كليني بنفس الاسناد والمتن يختلف. انا اتصور ان الصدوق نظره الى الكليني. هذا البحث طرحه الاصحاب خصوصا المتاخرون منهم و غالبا طرح المسئله ها کده هل صدو ادق و نقل عمل کلین و انا ذکر تو کرارا مرارا احتمالا ان نظر صدو الى الکلینی و تصیح من الکلینی. مثلا حدیث الحج موجود فی کتاب اصول الکافی ما حجب الله عن العباد و موضوع عنه و به نفس سند موجود فی کتاب توحید شیخ صدوق ما حجب الله علمه عن العباد. انا اتصور و العلم عند الله نظر صدوق الى تصحیح ما عند الکلینی و خصوصا اذا اخذنا بعین الاعتبار ما قاله ما ذهب الیه بعضهم من انه اذا کان النص ما حجب الله عن العباد يدل الحديث على البراءة الشرعية وإذا كان الناس ما حجب الله علمه عن العباد لا يدل على البراءة الشرعية. خب انصافا هذه النقطة مهمة يعني تبتني دلالة الرواية على هذه النقطة وجود الكلمة بحذفها وعدمها على أي لا أريد الدخول في ذلك. مثلا هالرواية المعروفة لأنهن إذنهن لا ينتهين يا لا ينتهون السؤال الموجود عن النظر شعور أهل النساء شعور النساء أهل التهامة والأعراب في كتاب الشيخ الكليني موجود بأهل الذمة في كتاب الكليني كتاب عباد بن صهيب أظنه البصر رواية عبد الله بن سعد و به نفس الاسناد فی کتاب الفقیه موجود من اهل ذمه مو به اهل ذمه من اهل و اشار الى ذلك صاحب البصائر رحمه یعنی المراد من نساء الاعراب و به اصطلاح نساء اللي في البوادی کذا خصوص اهل ذمه منهن لا مطلقا لا المسلمات. لكن أنا أقول هو في كتاب الفقيه موجود من أهل الذمة في كتاب الكافي موجود وأهل الذمة والمشهور الآن بين الأصحاب وأهل الذمة لأن الشيخ الحر نقل الرواية من الكافي ابتداء وأتى بعنوان وأهل الذمة قال ورواه الصدوق إلا أنه قال من أهل الذمة غالبا اصحابنا لم يلتبتوا لها اصلا اصحابنا لا يلتبتوا الى المهد لا يناقشون في المهد و فرق كبير بين ان يكون باهل الذمه من اهل الذمه. انا طرحت هذه المساله انصافا ان نظر الصدوق في جمله من الموارد ظاهرا الى الكليني و هدفه بيان خطا النسخه التي كانت موجوده عند الكليني. طبعا يبقى الكلام أن الكليني بتعبير النجاشي أوثق الناس في الحديث وأثبتهم فيه فما الدليل على ترجيح ما أورده الصدوق رحمه الله. ولكن قلنا كرارا ومرارا مع قطع النظر عن هذه النقطة أن الصدوق رحمه الله بدقة أفاد هذا المعنى واعتمد على نسخة صحيحة قرأها على مثلا على أستاذه ابن الولید و ابیه و ما شابه داره. و خصوصا اذا اخذنا بین الاعتبار ان عمدت ما عندنا الان تقریبا یعنی من اهم ما عندنا الان فی باب الفهارس فهرس ابن الولید کما شرحنا مرارا و تکرارا و قل و قلنا مرارا و تکرارا ممر واحده ان فی بدایت القرن الرابع یعنی فی الثلث الاول من القرن الرابع قام الرجلان العظیمان الکلینی و ابن الولید على تنقیح و تصحیح و اختیار الاحادیث المعتبر عندهم عند كل واحد منهم الا ان ما وصل الینا من الشیخ الکلینی فی باب الاحادیث کثیر کتاب الکافی مثلا و ما وصل الینا من الشیخ الکلینی فی باب الفارس قلیل جدا. انا فت مرعظون ذکرت نمالی ستمان و سبع مارد فی کتاب نجاشی فهرست شیخ لا اذکر لکن فی فهرست نجاشی اظنو حسب تو مرد انکان ست و سبع مارد ادالات خون ذاکر علا این شیخ من هر قبیل
ششاف موردی چکار کرده چی پیدا کرده
طریقش نجاشی از وای کلینی اونه مثلا اسم کتاب رو برده اسم محمد ابن یعقوب در طریق هست در اجازه هست. و اما ابن الولید له روایات الان موجود فی کتب الاصحاب که نسبیا قلیله اما الان دوره الکبیر عندنا فی الفهارس یعنی فهرست النجاشی و فهرست الشیخ ایال علی ابن الولید فابن الولید صحح الکتب و النسخ و الشیخ الکلینی اعتمد علی الروایات المعتبر عنده علی منظری نظرت الخاص و قد یکون بین هم اختلاف فی ذلك مثلا ابن الولید استثنا هذه الروایه هذه الروایه استثناها ابن الولید به اعتبار وجود احمد ابن هلال فی قال ما کان من کتاب نوادر الحکمه و لا بس الا ما کان فی عن فلان و فلان من هم احمد ابن هلال لکن الکلی نقل الروایه شیخ به اصطلاح ابن الولید استثناها ان قلت اذا کان ابن الولید استثناها فکیف یرویها الشیخ الصدور رحمه الله قلنا الشیخ الصدور رحمه الله فی کتاب العلل رواها من نوادر الحکمه و ذکرنا کرارا مرارا ان الشیخ الصدور رحمه الله التزم به کلام استاده تقریبا دقیقا جدا التزم به کلام استادی فی الفقیه و اما به کلام استادی مثلا فی الخصال فی العلل لا یلتزم و انه به اصطلاح ذاک الزمان به اصطلاحی هو نفسه هو من قبیل المصنفات و لذا ذکرنا انه ما لما یقول ان شیخ ابن الولید ما کان عن محمد ابن عیسی عن یونس لا یعمل به الشیخ الصدوق فی کتاب الفقیه لا یروی روایه به حال الاسنان عن محمد ابن بینوا فی الکافی کثیر محمد ابن عیسی عن یونس فی الکافی کثیر نه الشیخ الصدوق فی کتاب الفقیه یروی عن محمد ابن عیسی لکن عن غیر یونس یروی عن یونس لیکن به طریق مجهول لنو لیس لگو طریق نلی ظاهرن لاغل لیس به طریق محمد ابن عیس اما فل علل و خصال یروی عن محمد ابن عیس و عن یونس واضح یعنی واضح جدا الالتزام و دقیق لشیخ صدوق به حسب وضع الموجود فهو روا هذه الروایه فی کتاب به اصطلاح فی کتاب به اصطلاح العلل فی الفقیه لم یشر الی هذه الروایه لانه فی الفقیه روى الروایه من طریق نشیط ابن صالح بدا به اسم نشیط ابن صالح و من الغریب لم یذکر فی المشیخ طریقه الیه و فی کل کتاب صدوق عن نشیط ابن صالح توجد هذه الروایه فقط لیس له روایه اخرى اما فی کتاب العلل صرح به اسم کتاب محمد ابن احمد وصرح أنه من طريق محمد. فلذا الشيخ الصدوق في كتاب العلل والخصال يأتي بشيء لا يخالف أستاذه وفهم من أستاذه الحجية، يأتي بشيء نحن قلنا ليس من البعيد. سابقا كان في نظرنا أن المراد من المصنفات ما فيها روايات ضعيفة موضوع كذا، لكن بعد التأمل في جملة من العبارات تبين أن المراد من المصنفات ما فيها روايات معتبرة أو روايات يعبر عنها في المجتمع العلمي السني، مثلا يكتب حديثه ولا يحتج به، يكتب ولا يحتج به. هذا معنى بما أنه جديد كلش قبل العلم مثلا كم سنة ذكرنا احتمال في معنى المصنف مو الأحاديث الضعيفة والموضوعة والمكذوبة، لا.
آقا این بیان شما اصلا
کیفیت
دنیای علم
رو کلن تعریف کردیم؟ چه کار میکنم بیان خود دون
تعریف کردیم؟ نه میخوام بیام یه عظمت عجیبی بوده.
بله خیلی عجیب. علی ای حاله فشیخ الصدوق رحمه الله فی هذا المجال اورد فی کتاب العلل و الخصال الروایات التي تكتب ولا يحتج بها، هذا مراده من المصنف. نحن قلنا ظاهرا هذا لأنه رأيت أن مثلا النجاشي يؤكد على أن كتب الحسين سعيد مصنفات وصنب، معنى حسين سعيد خب ناجل في الطراز الأول في الطائف، ولا نستطيع أن نقول يورد الأحاديث الموضوع وضعيفة السبع جدا. نعم يمكن في كتابه لجمع الفوائد يذكر روايات يحتج بها أو لا يحتج، لكن لها درجة من الاعتبار وليس حتما بمعنى الأصول مثلا، وليس بمعنى مثلا كتاب الفقيه الذي حجة بينه وبين الله. على أن هذا الذي يخطر بالبال أنه المراد من المصنف هذا المعنى. فهذا الحديث ابن الوليد استثناء ولم ينقله اصلا. هل الشيخ الطوسي هم هكذا لم ينقله؟ بعيد، لان الشيخ الطوسي ينقل كثيرا، اصولا كتاب التهذيب لعله رتبة اضعف من المصنف من هذه من ناحية العمل، والا الروايات التي اوردها في غاية الدقة الشيخ، لكن يعمل بها عملا لعلها اضعف من المصنف. ولذا مثلا قلنا من الغريب مثلا رواية لا تنقل اليقين به شک صحیحة الاولى لزراره لا توجد في الكافي ولا في الفقيه منفردا عند الشيخ الطوسي، و معنى الرواية عن حريز عن زراره و كتاب الصلاة لحريز معروف جدا، كتب حريز اصول النوادر حريز كتب حريز معروفتون ربما تعد في الاصول اصلا، و خصوصا النسخه المعروف في قم نسخه ابراهیم هاشم عن حماد عن حریز. قلنا ان المرحوم الشيخ الطوسی اورد اضطر ان يورد هذه الروايه من كتاب حسين سعيد عن حماد عن حریز. للكليني اورد الحديث ولا الشيخ الصدوق، هذا معناه انه كان لهم نحن الان دقيقا قبلا نعرف سر التامل لهما، ليس معنا قلت بما أن هذه الأبحاث جديدة أهم أكثر اهتمامي الآن باعتبار واقعا قلة المصادر في هذه الجهة عندنا الآن. الشيء الذي أستطيع أن أقول أن أبين هذا الشيء أنه الكوليني لم يرويه مع شهرة الكتاب والصدوق لم يرويه، وأصولا قلنا إذا لم يروي الصدوق في آخر القرن الرابع والكوليني في أول القرن الرابع معناه أنه لم ينقح، يعني لم يصحح هذا الحديث، لم يتقبل بالقبول، لم يتلقى بالقبول، لأنه سبقا شرحنا كرام را حسب اللي يبدو لنا في بداية القرن الرابع هذان العلمان قاما بتصحيح الحديث مع اختلاف بينهما في المبنى الکلینی و ابن الولید. تراث الکلینی خب وصل الینا فی کتاب الکافی، تراث ابن الولید لم یصل الینا، نعم تراثه فی الفهرس وصل الینا. إلا أن الظاهر أن الصدوق اعتمد على أستاذه ابن الوليد. فإذا فرضنا الصدوق لم يرد هذه الرواية، معنى ابن الوليد لم يرد هذه الرواية، فمعنى ذلك إجمالا أن العالمين الجليلين في قوم الكليني وابن الوليد لم يعملا لم يتلقيا بالقبول هذا. يبقى الكلام السر في ذلك لا ندري. نعم في كتاب حسين سعيد وهو كتاب مصنف وردت هذه الرواية، والشيخ هم اضطر أن ينقل الرواية من كتاب حسين سعيد، وعادة الشيخ يروي رواية حديث مثلا من كتاب الكليني بطريق الكليني لا حديث، لكن هنا بما أنه لا توجد الرواية في الكافي ولا في الفقيه اضطر أن ينقلها من مصدر آخر وهو كتاب حسين سعيد. و عادتا القومیون من هم شیخ الکلینی یرهون روایت حریز من طریق ابراهیم ابراهیم هاشم ان حماد و حماد ابن عیسا ان حریز هادا هو المتعارم. و الشیخ لما لم یره روایت فی الکتابین، لکن الشیخ هنا الاحتمال اول کان کذا، احتمال ثانی ان الشيخ را ان هذه الروايه من مستفنا ابن الوليد، لعله وضم احتمال اخر، لعله مثلا الشيخ كان اشكال عند في استثناء ابن الوليد. ومن الواضح جدا ان الكليني لم يلتزم باستثناءات ابن الوليد، هذا لذا قلنا المتعاصران مع اختلافهما مبنى في قبول الحديث ورده. خب الهو هذا الحد تبين ان ابن الوليد لم يؤمن بالرواية، الشيخ لم يذكر رواية، لا استطيع ان اقول لم يؤمن، لم يذكر رواية. و اما ما صنعه الشيخ الصدوق رحمه الله في كتاب علل واضح نقله من كتاب نوادر الحكمة، ثم قال جاء هذا الحديث هكذا ولكن لا اؤمن بالحديث. عادتا لنا سؤال وهو انه انت نقلت في كتاب كمال الدين ان مشايخكم في قوم وكانوا يقولون ما تفرد برواية احمد بن هلال، خب هذا يجعل من منتفردات احمد بن هلال، افضل من هذا الكلام يقول هذا النص من متفردات احمد بن هلال ولا نعمل به باعتبار ان مشايخنا في قوم لا يعملون بما تفرد به احمد بن هلال. كان بامكانه ذلك لا ادري، لعله في كتابه نظر الى جانب العمل وفي كتاب كمال الدين نظر الى جانب العلم الجانب العلمي، يعني السر في ان اصحابنا لم يؤمنوا بهذه الروايه لانه عندهم من منفردات ومتفردات احمد بن هلال. يبقى الكلام فيما صنعه في كتاب الفقيه، وفي كتاب الفقيه اعتمد على الرواية حجة بينه وبين الله. هذا طبعا الآن مجهول لدينا، أولا ابتدى باسم نشيط بن صالح وأصولا لا توجد في الفقيه رواية عن نشيط بن صالح سواء في أول الإسناد أو في وسطه أو في آخره، لا توجد الآن في كتاب الفقيه رواية لنشيط بن صالح إلا هذه الرواية الواحد. كما أنه لم يذكر في المشيخ طريقا إليه، طبعا هناك حدود قرابه 90 اسم تقريبا زيادة، لم يذكر طريقه إليهم طرقه إليهم، لكن على أين بما أن هذا الرواية واضح من كتاب محمد بن أحمد. الذي أنا أتصور والعلم عند الله سبحانه وتعالى أنه حين قراءتي على المشايخ، المشايخ قالوا هذا زيادة من نسخة أحمد بن هلال ولا يحج تطوعا ولا يصوم تطوعا ولا يصلي تطوعا، هذه زيادة من نسخة أحمد بن هلال. ولكن مما يمكن أن يناقش فيه أنه قال الثلاثة زائدتون صوم البلد وحج البلد وصلاة البلد، لن يناقش في كتاب العلل فقط في الحج والصوم والصلاة، ناقش في الثلاثة كلها. فلذا واقعا لا ندری انه الاحتمال متعارف انه روا هذه الروایه اخذ من کتاب محمد بن احمد، لكن بعد تصحیح المشایخ هذا محتمل ولذا لم يذكر طریقه اله، لان هذا بعد تصحیح المشایخ. و طبعا يوجد احتمال آخر ولعلم عند الله سبحانه وتعالى هو انه في كتاب الفقيه ينقل هذه الرواية بعينها، يعني اصل الرواية من كتاب مروك بن عبيد اصلا، لأننا قلنا ان النجاشي قال وقال اصحابنا القميون نوادره اصلا، هذا قلنا ظاهرا انا افهم هكذا دائما، انا افهم حتى لا يحمل على غيره، لان الغير غالبا لم يتعرضوا لهذه الابحاث، لا اذكر اراء الغير، لم اجد، لا سمعنا من المشايخ ولا وجدنا في الكتب مطالب. احتمال وارد انه كتاب مروك كان موجود عنده، قال اصحابنا القميون نوادر مروك اصلا، انا احتملت انه يستفاد من هذه العباره ان الشيخ الصدوق رحمه الله و اصحابنا القميون كان عندهم كتاب مروك بن عبيد، ففي كتاب مروك بن عبيد صوم موجود، حج و صلاة غير موجود في اصل كتاب مروك بن عبيد، ولذا قال هكذا نشيط بن صالح عن هشام بن حكم بدأ به اسم نشيط، یعنی اذا فرمنا کتاب مروک کان امامه، لن مروک یعنی عن نشید، اولا نشید اجلیون مثل مروک، و ثانیا قرابته موجود انه نشید ابن صالح قرابت مروک ابن حاوی، لاحظت النقطه. اذا فرمنا تمامیت عادل مقدمات و کتاب مروک موجود فی قوم، الشیخ صدوق کتاب مروک انده بود، فی کتاب مروک موجود سن حدثنی یا بدون حدثنی نشیط ابن صالح عن هشام عن ابی عبدالله علیه السلام صحابه، کتاب کان موجود عنده و نقل نص کتاب. اذا صح هذا الشيء، اذا صح هذا الشيء يدل على غایت دقت شیخ صدوق، ففي العلل من دون تصرف في الرواية رواه من كتاب نوادر الحكمة، وفي كتاب الفقيه رواه من أصل مروك بن عبيد نوادر مروك بن عبيد. إن قلت هذا إغراء بالجهل أنه لم يبين مصدر، قلنا ذكرنا مرارا وتكرارا لعله في أجوائهم كان معروف، إذا يروى عن مشيط بن صالح من كتاب مروك أنه قرابته و اجلیون ایوه مثله، یعنی الان به نسبت الینا به اعتبار بعد زمان نقع فی حیرته، و اما به نسبت الاسدو لیسه فی حیره لیسه فی مشکله، القضی فی غایت تعارف الخارج، یعنی لما بدأ به اسم نشیط ابن صالح یعنی واضح انه من کتاب مروک ابن عامر عبید، لان کتابه او نوادره او اصلا عند القومی علی حال انصافا ما صنعه صدوق فی غایت دقه، تأمل المطلب، ما صنعه صدوق فی غایت دقه علی این، اما هو هدف زیاده، لکن لا ندری لماذا هو نقل الصوم تطوعا، لکن فقد الحج و صلات خود. و فی کتاب الکلینی هم کذلک صوم موجود، لکن الحج و صلات لا توجد، و انصافا انا اتصور ما صنعه الصدوق فی غایت المتانه، و الى الان تبین اجمالا عمل الاصحاب به هذه الروایه، قلنا اول من جاء بعدم الشیخ طوسی لم یکر روایه انتهى روح ابن الولید استاد صدوق لم یذکر لم یعتمد علی الروایه به وجود احمد ابن هلال فی، المشهور من بعد شیخ طوسی، قلنا من بعد شیخ طوسی ابحاث رجالیه لا توجد به هذا المعنى، الابحاث رجالیه بدأت عند اصحابنا من بعد العلامه من القرن الثامن، من القرن الثامن الذي بدأت الابحاث الرجالية عند اصحابنا الى زماننا، المشهور عدم الاعتماد على الروايات. النقطة الثانية، لأن المشهور ضعف أحمد بن عمر، قالوا ملعون مسعود لعنه الإمام العسير في يذمون عن الإمام العسير لعنه الإمام المهدي، فتبين رواية تاريخيا عندنا. نعم بعض الأصحاب اعتمدوا على وثاقة أحمد بن هلال وبقية الإسناد لا كلام فيه، لكن نسبيا رأي شاد تجاه المشهور، رأي مو نقل. الرأي المشهور اولا معاصر الصدوق، يعني استاذ الصدوق معاصر الكليني لم يقبل الرواية. الكليني اورد الرواية لكن حج صلاة ليس فيه صوم فيه، الصدوق في الفقيه اورد الرواية هكذا، صوم موجود لكن حج صلاة لا يوجد. و في كتاب العلل اورد الروايه مع زياده ثم قال لا صوم ولا حج ولا صلاه ولا توقف على الاذن، يعني فقره البلد كلا ناقش فيها، بل عبارته مشاره بانه واقعا هكذا في نسخ نوادر الحكمه وانه في النسخه الخاصه عنده. على أي نتصور إجمالا ما صنعه الشيخ الصدوق أدق، يعني في كتاب أورد سندا ومتنا وفي كتاب أورد لم يورد سندا ناقصا ومتنا، ما صنعه في هذا المجال الآن أفضل وأدق إجمالا أدق، وأما ما صنعه الشيخ الكلين لا نعرف له وجها. إلا نريد أن نذكر له وجهنا ظاهريا، خب معلومه، لأن الكلين يروي كتاب نوادر الحكمة من طريق أستاذي محمد بن يحيى، والشيخ الصدوق نقله من نوادر الحكمة مع الزيادة من طريق أحمد بن إدريس، ظاهريا واضح هذه نسخة أحمد بن إدريس وهذه نسخة محمد، أي ظاهريا. فقط بقی الکلام للصدوق، یعنی که انما جازم و انه فی نسخ نوادر الحکمه، خب حالا کلام بعیدون من مثله، لعله فی نسخ محمد ابن یحیی حاله زیاد لا توجد. و طبعا احتمالات اخرى موجوده، مثلا لعله لما سمعه من محمد ابن یحیی، محمد ابن یحیی قال فی کتاب نوادر الحکمه هكذا، لكن هو صححه و الاستاذ صححه، فهو معتمد اعتمد على نسخة مصحح. الان متعارف في عالم التحقیق یقولون جاها کذا فی الوسائل، ولكن في نسخة مصحح کذا، متعارف ليس امرا جديدا. لعله و لعله انا بما انه عادتا لا ادخل في الاحتمالات لانه يطول شرحا و ليس في فائد علمی، علاین هناك وجه لتصحیح عمل الکلینی، هذا النکته الاساسی هاد، انه رواه من کتاب نوادر الحکمه من دون زیاده، فلیس من البعید هو نقل من نوادر الحکمه كما نقل الصدوق في العلل، لكن از زیاد حذفت كما نقل الصدوق في الفقیه، و احتمالا به تصحیح المشایخ، احتمالا قال المشایخ ان هذا زیاد من احمد بن هلال، هذه هي الرواية. وذكرنا كيفية تعامل الأصحاب مع الرواية، فالرواية أساسا منسوبة إلى هشام بن الحكم، وفي نسخة من العلال إلى حكم، إلى حكم بعد المشكلة أكثر، السند يصير فيه إشكال أكثر، إلى هشام بن الحكم في الكافي هم هشام بن الحكم، في كتاب الفقيه هم هشام بن الحكم، فالظاهر ظاهرا في كتاب محمد بن احمد. واما بالنسبه الى المصدر المتوسط الان منحصر بحسب الظاهر في نوادر الحكمه، ومصدر الفقيه غير واضح، مصدر العلل ومصدر الكافي نوادر الحكمه، واما المصدر المتاخر فالكافي و العلل صدوم. و بینا بما انه من کتاب نهاد حکمه جرت علی الکتاب مناقشات علمیه نهاد روایت لا یعمل بها هاده روایت من مولم یعمل بها، یعنی متعارف القومین ما کان العمل باده رو کیفا اورده صدوق فی العلل ولعل صدوق فی العلل اورده من مصدر آخر بعید یخالف استاده و یأتی من کتاب نهاد حکمه. و ذکرنا ما جاء في القرن الخامس الى زماننا، في القرن الخامس لم يرد الشيخ الروايه اصلا، قرن السادس والسابع اصحابنا لم يناقشوا في هذا المتن، لعل بعضهم اورد الروايه ليس غرضي، لكن المناقشات السنديه لم تذكر غالبا بعد القرن الثامن، بعد القرن الثامن بعد العلامه غالبا لم يعمل بهذه الروايه من جد احمد بن هلال. طائفه من بعض علماء آمنوا به احمد بن هلال و عملوا به روایه اسمهم في كتب رجال مذكور، الان ليس غرضي الدخول في الابحاث الرجاليه المفصله كما قلنا، هذا المقدار يكفي. هذا بالنسبه الى هذه الروايه و بالنسبه الى مصدر الروايه، و اما بالنسبه الى نفس الروايه و مضمون الروايه، اولا هذه الروايه هشام بن حكم انا ابي عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عادتا بعيد. اولا هشام بن حكم خب من اجلاء الاصحاب و له كتاب معروف و رجل، بعيد مثل هذه المساله التي يذكر خصوصا عن رسول الله مثل نشيط بن صالح يروي، يعني نشيط بن صالح و ثقه النجاشي، لكن خب من ثقات الاصحاب و ليس من اجلاء الاصحاب، و كذلك مروک بن عبید ولو يقول العياشي شيخ صدوق شيخ يعني من المشايخ، لكن حتى النجاشي لم يوثق لم يذكر توثيقا في عقيد. خب تعجبتون در شيخ
نشيط
چرا نمیتونه وقت چرا نمیتونه وقت، یعنی به عبار اخرى نشيط بن صالح يروي عن هشام مع شهرت هشام و اجلال اصحاب لا يرون عن هشام هذا المطلع، هذه نقطه. نقطة ثانية هشام بن الحكم من الأجلاء يعلم أنه إذا الإمام الصادق قال قال رسول الله يعني يسند هذا الكلام إلى الرسول، وهو طبعا بطبيعة الحال في بغداد وله اطلاع، ويعلم أنه يسأل أين توجد هذه الرواية، أصلا لا توجد هذه الرواية إطلاقا عندنا. نعم مثلا كان بالإمكان هناك رواية مثلا من زار قوما فلهم حق عليهم يذكر هذا الشيء، فمن فالإمام يستظهر يقول من حقهم حقه عليهم أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن المضيف، أما الرسول يقول من فقه الضيف أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه، ومن طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه وأمره، ومن صلاح العبد طاعته ونصحه لمولاه أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن مولاه وأمره، ومن بر الولد بأبويه أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن أبويه وأمرهما. خب هشام بن حكم نحن نعلم كيف هشام بن حكم اذا اردنا، یعنی هناك طریقتان، تارتن قول قال رسول الله هذا الكلام، تارتن يقول مثلا في رواياتنا قال رسول الله المسلمون عند شروطه، قلنا هذا الحديث موجود وجمله من كبار علمائهم كالبخاري رد هذا الحديث لم يؤمنوا، خب هذا بحث موجود، جمله من العلماء نسبوا الى رسول الله وجمله منهم انكروا ذلك وقالوا الحديث ضعيف، هذا معقول ليس فيه شيء، كما انه ايضا المعقول مثلا الرسول قال لعينك حق لجسدك حق لاهلك او للضيف حق للمضيف حق على الضيف، هذا كلام رسول الله، فالامام يقول من جمله الحقوق ان لا يصوم تطوعا الا باذنه، هذا هو الجو الفقهي المناسب، يعني يستنتج من كلام رسول الله، ولذا في هذه الأجواء الفقهية يحمل هذا الكلام على أنه باصطلاح استظهار من الإمام
لا الانتساب
له، ها فرق بينهما. الآن لاحظوا في كتاب نفس جامع الأحاديث المجلد 11 عندي في يدي. هناك حديث معروف رواه الأصحاب عن الزهري تقریبا سند هم واحد، شخص اسمه سلیمان ابن داود المنقری جا الى اصفهان و بعض اصحاب القومی ذهب الى اصفهان و كتبوا عن باب السنه فهو روى عن سفيان بن عيين و من كبار علماء السنه عن الزهري عن الامام السجاد قال لي يوما يا زهري من اين جئت قلت من المسجد سفر 583 قال فیمه کنتم قلت تذاکرنا امر الصوم فاجمع رأی برأی و اصحابی علا انه لیس من الصوم شیء واجب الا صوم شهر رمضان فقال یا زهری لیس کما قلتم الصوم علا 40 وجه لاحقو الصوم هذا یحمل علا انه کلام الامام السجاد جمع بین الآیات و بین ما ورد عن رسول الله صوابه لم يقل الامام قال رسول الله الصوم على 40 وجها فرق بين التعبيرين قال الصوم على 40 وجها فعشرة اوجه منها واجبه كوجوبش وعشرة اوجه صيامها حرام الى اخره وهذا الحديث له اسانيد مختلفه وموجود هنا صوم باعتبار نحن الان في هذه المساله في صفحه 585 و اما صوم الاذن عبر عنه الامام لاحظوا الامام لم يقول قال النبي فالمرأة لا تصوم تطوعا الا باذن زوجها والعبد لا يصوم تطوعا الا باذن مولاه ان شاء الله نذكر في الروايات ليس موجود لكن لعل الامام استظهر من قوله تعالى عبدا مملوكا لا اصول العبد كله ملك للمولى لا يصوم والضيف لا يصوم تطوعا الا باذن صاحبه لاحظوا قال رسول الله من نزل على قوم فلا يصوم تطوعا الا باذنهم الان لم اجد لا ادري الان هذا المتن بمقدار مراجعتي لم اجد من نزل على قوم تلاحظون في هذه الرواية الولد لم يذكر حتى صوم الولد لم يذكر ولعل الصدوق بما أن الصدوق أورد هذه الرواية بعنوان ربيع عن الزهري ولعل الصدوق رحمه الله كان يعتقد أن صوم الولد وحجه وصلاته لا تتوقف على الإهل في هذه الرواية صوم الولد لم يذكر ثلاثه ذکر المرأه از زوجه و العبد و الضیف نتعجب یعنی لیس لا اريد ان اقول لیس له شاهد قد تكون هناك روایه عن رسول الله رواه الائمه علیهم السلام ولا يوجد عندهم لكن غالبا له اصلا یعنی غالبا التعابير واضحه ثم مع قطع النظر عن هذه النقطة نقطة النسبة إلى رسول الله وخصوصا مثل هشام بن حكم الذي يعلم هذا الباب الذي عقده في كتاب جامع الأحاديث في أبواب الصيام المندوب الباب الثالث والعشرون الموارد التي يتوقف الصوم فيها على الإذن أورد رواية لا تصلح لا يسأل أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها طبعا أنا أبي عبد الله هذا المطلب في كتب السنة موجود في صحيح البخاري موجود لا تصوم المرأة تطوعا وزوجها شاهد إلا بإذنه لكن البخاري أورد الرواية في كتاب النكاح في بابه من كتاب النكاح لا في كتاب الصوم عند مسلم موجود لكن في مسلم هكذا وبعلها شاهد في البخاري وزوجها شاهد في مسلم وبعلها قال بعضهم مثل ابن حزم بعل يشمل المولى أيضا فالنتيجة لا تصوم الزوج إلا بإذن زوجها ولا تصوم الأم إلا بإذن مالكها نسخه بعلها التي اوردها مسلم الا بعلها شاهد طبعا فی ما بعد قیدو علما هم قیدو و صحیح هم نادر تقیید لیسه فیه عنوان العقد خصوص العمل مو العقد خصوص العمل لا تصوم الا به اذن مالکا نه قالو فی ما اذا کان یجوز المالک اتیانا مثلا اذا فرادنا زوج عمته الى شخص آخر لان المالک لیس او حین اتیانا زوج عمته الى شخص آخر فقط یه جد تقدم البیت و الا هو لا یتمتع لها زوجون بعد فهذا به امکان ان تصوم من غیر اذن مالکا یعنی قیدو الروای قیدوها به هذا الشیء الحديث الأول أن أقرأ الأحاديث بسرعة فقد المرأة الحديث الثاني أن أبي جعفر قال قال النبي ليس للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها قلنا الآن هذه الرواية عند السنة موجود لكن بالمتن الذي نقلنا الحديث الثالث هذا يحتاج إلى شرح أكثر لكن المجال لا يسع بلين قال امرأتون قالت للنبی یا رسول ما حق زوج هذه روای مفصله فی کتاب نکاح عندنا موجود عنده موجود و قال لیس لها ان تصوم الا به اذنه و من جو هذا فقط فی المرأة الحدیث الرابع انفرد الصدوق به نقل هذه روای فی الخصال حدیث المطول فی الفوارق بین المرأة و الرجل منها ولا یجوز لها ان تصوم تطوعا الا به اذن زوجها هذه الرواية كلها زوج في كتاب البحار من كتاب علي بن جعفر شرحنا مفصلا سألت عن المرأة لها أن تصوم بغير ابن زوجها قال لا بس هذا لا بس إشارة إلى خلاف معروف حتى بين علماء السنة أولا المعروف لا تصوم المرأة قالوا الصيغة صيغة النفي مو صيغة النهي لا تصومن المرأة و لذا بعضهم فهم من هذا النص الكراهة مو الحرمة اذا صامت من غير اذن الزوج الكراهة هذه الرواية تشير لذلك في كتاب الفقيه في حديث سياسية النبي قلنا ضعيفون يا علي لا تصوم المرأة تطوعا الا باذن زوجها ولا يصوم العبد تطوعا إلا بإذن مولا ولا ضيف إلا بإذن صاحبه هذه الثلاثة في رواة الزهر هم كانت موجودة لكن في هذه الثلاثة ولد لم يذكر أصلا لم يذكر وهذا الحديث من منفرد به الشيخ الصدوق رحمه الله في كتاب الدعائم نقل مغون الروايات دعائم هكذا لا صيام لمن حصل إمام هذا أصلا ما موجود في الروايات یعنی من کان عاصیان لامام زمانه و خصوصا عندهم ائمه الاسماعیلیه فی مصر صومه باطل اصلا فی کتاب دائم یروی روای لا صوم الا به امام ما موجود عندنا لا صيام لمن اصل امام واضح انه اعطاء القداس المطلق للخليفه والحاكم عندنا ولا صيام لعبد عابق حتی کلمه عبد موجود عابق فقط فی هذه الروايه مو فقط فی روايه اخرى ولا صيام لامرأة ناشزه حتی تتوب لعل المراد ان العبد اذا صام يكون عابقا والمرأة اذا صامت من دون اذن الزوج تكون ناشزه ولا صيام لولد عاقل حتی يبر ففي هذه الرواية في كتاب الدائم طبعا كاتب البحار نقلا عن الدائم لم يذكر مستقيما عن الدائم لأنه نسخ من نسخ النوادر فيها أربعة أصل إمام العبد المرء والولد وليس فيها الضيف الحديث الرابع الثامن من كتاب الدائم الإسلام في هذا الحديث فقط في المرأة زوجه الحديث التاسع من دائم الإسلام أيضا بعنوان حق الزوج على المرأة لا تصوم إلا بإذنه هذا الحديث الذي قلنا الآن من كتاب نوادر الحكمة ومن أحمد بن هلال هذا فيه أربعة المرأة والضيف والعبد والولد في الواقع قالوا لا نعمل بمن فرد بي احمد بن هلال. ظاهرا احمد بن هلال انفرد بهذا النقل العجيب، هذا الشيء الذي نقله وهو منفرد به، من طبعا من كتاب مروك بن عبيد، و نقله عن هشام بن الحكم و في نسخة عن حكم بياع الكرابيز. طبعا شيء غريب هذه الرواية. ولكن الكافي و لذا من المحتمل الشيخ الطوسی عمدن لم يرد الرواية لا من جهت الجهات التي ذكرنا، رأى أن هذا متن غريب، أنه أربعة أشياء لم تذكر في رواية أخرى. والصدوق هم التفت بالنسبة إلى الولد قال لا صومه لا حجه لا صلاته لا تتوقف على إذن الأبوين. لاحظوا الحديث الحادي عشر، هذا موجود عن أبي جعفر قال قال رسول الله دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه حتى يرعى عنه، ولا ينبغي للضيف أن يصوم إلا بإذنه. والله لا ينبغي به معنا السنه. هذه الروايه رواه الشيخ الكليني وسنده ضعيف مرسل، وهذه الروايه رواه الشيخ الصدوق في العلم من طريق علي بن الحسين السعدابادي عن البغي انا احمد بن محمد السياري الضعيف جدا صاحب كتاب التحريف عن محمد بن عبد الله الكوفي عن رجل ذكر و قال سمعت ابا جعفر يروي عن ابي عن رسول الله. نعم في كتاب العلل علي بن بندار عن ابراهيم بن اسحاق، هذا السند الذي الان موجود في العلل هو بعين سند الكافي. ابراهيم بن اسحاق الاحمر يعني نهاوندي ضعيفون. وفي العلل اخبرنا الحسين بن محمد ظاهرا حسين بن احمد انا احمد بن محمد عن محمد بن عبد الله الكوفي عن رجل ذكره ذكر حديثا. هذه الاحاديث ثلاث يعني من كتاب الكافي ثم العلل ثم العلل ثم العلل جدا السند ضعيف لا نطيق، وفقط فيها الضعيف. في فقه الرضا لاحظوا والضيف لا يصوم إلا بإذن صاحب البيت، فإن رسول الله قال من نزل على قوم فلا يصومن تطوع، هنا قال فلا يصومن، لكن في كتاب في تلك الرواية ضعيفة والضيف على من بها من أهل دينه حتى يرحل عنه. هذا فقط الضيف. أنا قرأت الروايات في هذا الباب من أوله إلى آخرها. وقال وتقدم رواية الزهري، قلنا رواية الزهري فيها ثلاثة الولد لم يذكر، ويأتي في مرسلة الفقيه هذا فقط في الضيف. وفي رواية العرزمي، هذا رواية العرزمي بعينه هو الحديث الثالث اشتبه جامع الكتاب لا أريد الدخول فالأشد إشارة عابر. و في رواية ابن مسلم هذا موجود تقدم بانان حق المرأة على زوجها. و في رواية دائم امرأة سألت رسول الله ولا تصوم الا بإذنه. فبعد ان قرأنا الروايات مجمعها في هذا الباب تبين ان ما جاء في كتاب نواد الحكمة و نقل عنه الكليني ولو لم ينقل هذه الزياده اصولا و من الغریب نسبته الى رسول الله ایضا و اله هشام ابن الحکم و هم من اجلاء الاصحاب جدن عادتا الاجلاء ينقلون عن طبعا نشیط ابن صالح و مروک ثقتان و من ثوات الاصحاب، لكن المتعارف كما ذكرنا. فالانصاف الحديث من جهات مختلفه فيه اشکال ليس الاشکال فقط من جهت زیاد في البلد ولا يحج تطوعا ولا يصوم تطوعا يصلي تطوعا. الاشكالات في الروايه كثيره ونعم ما صنع ابن الوليد من حذف الروايه ونعم ما صنع الشيخ الطوسي من حذف الروايه والاصحاب ناقشوا كما ذكرنا. وصلى